الحمد لله خالق الأرض والسماء، جاعل النور والظلماء، جامع الخلق لفصل القضاء، وصلى الله على محمد خاتم الرسل والأنبياء، وعلى صحبه النجباء وآل بيته الطيبين الشرفاء. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الجزء الثاني من السيرة النبوية، وتحديدا السيرة المدنية. هذه هي الحلقة العاشرة. توقفنا في اللقاء السابق عند استنفار أبي سفيان بإرساله ضمضم ابن عمرو إلى أهل مكة ليخرجوا ليدركوا قافلة أبي سفيان، وليدركوا تجارتهم من هجوم النبي صلى الله عليه وسلم كما يزعمون وأصحابه على أموالهم وتجارتهم. لما وصلهم الصراخ ووصلهم النفي الاستنفار من أبي سفيان، بالفعل تجهز كل أشراف قريش، ومن لم يستطع منهم أن يتجهز جهز رجلا بدلا منه كما فعل أبو لهب. أبو لهب لم يخرج معهم، لكنه جهز رجلا آخر ليخرج بدلا عنه. لكن ثم رجل فزع إلى بيته فزعا شديدا. لم يفزع إلى بيته ليعد العدة ولا ليتهيأ للقتال، وإنما ليتوارى عن أعين القوم، لأنه يريد ألا يخرج معهم. هذا الرجل قد استحضر مع صراخ ضمضم الغوث الغوث قول رجل قال له إنك مقتول، فسمع كلمة الغوث الغوث كأنه يسمع الموت الموت. إنه أمية ابن خلف. استرجع أمية في ذهنه سريعا هذه الواقعة التي كانت بينه وبين سعد بن معاذ وأبي جهل، لما نزل سعد وطاف بالبيت في حماية أبي صفوان، أمية بن خلف قابله أبو جهل وقال لسعد لولا أنك مع أبي صفوان ما عدت إلى ديارك سالما. رفع سعد صوته على أبي جهل، قال لئن منعتني من هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك من طريقك على المدينة. عندها تدخل أمية وقال يا سعد لا ترفع صوتك على أبي الحكم سيد هذا الوادي. التفت سعد إليه وقال دعنا عنك أو دعنا منك يا أمية، فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أنهم قاتلوك. قال أمية إياي؟ قال نعم. قال بمكة؟ قال لا أدري. فعندها قال أمية والله لا يكذب محمد إذا حدث، وأخذ عهدا على نفسه ألا يخرج من مكة. لكن الآن بدأ الأمر في استنفار الناس. ماذا يصنع أمية؟ إنه لا يزال في بيته لا يريد أن يخرج. أتاه أبو جهل وقال له يا أبا صفوان إنك سيد هذا الوادي، وإن الناس متى رأوك تخلفوا تخلفوا مثلك، فإنك من الأشراف، فسر يوما أو يومين. ولم يزل به أبو جهل. طبعا أنت سيد هذا الوادي، زي ما أمية قال له قبل كده لا ترفع صوتك على أبي الحكم سيد هذا الوادي، فهم يتبادلان الثناء، وكل منهما بالفعل سيد في قومه. لكن أبو جهل، هذه طبعا الرواية التي نذكرها الآن، هذه مذكورة في صحيح البخاري. بعض الروايات خارج البخاري بيّنت الحيل التي بدأ أبو جهل يؤز بها أمية على الخروج. فمن ذلك أنه أرسل إليه عقبة أشقى القوم، عقبة بن أبي معيط. فعقبة ذهب إليه بمجمرة بخور يعني، ووضعه أمامه وقال يا أبا صفوان إنما أنت من النساء، يعني قصده إيه؟ اقعد في البيت وتبخر زي النساء، مالكش انت في الحرب والقتال زي الرجال. فطبعا هذا مما ايه استفز ايضا أمية. فابو جهل جعل يكلم أمية مره ويرسل اليه من يؤزه على هذا الامر مره، حتى خالف أمية رايه ونفسه وقال يا ام صفوان جهزيني. قالت يا ابا صفوان انسيت ما قال لك اخوك اليثربي؟ تناسي؟ قال لك ايه؟ فقال لها لا لم انسى، ولكني اشتريت اجود بعير بمكة. اجود بعير بمكة يعني ايه؟ يعني جبت اسرع فرس ممكن يجري علشان وقت الجد الف وارجع تاني. فهو لم يكن يعد العدة للقتال، وانما كان يعد العدة لايه؟ للهرب. فهو كان تجهيزه أن أخرج بس معهم عشان يشوفوني، سأسير معهم يوما أو يومين حتى إذا ما اقترب الأمر فأنا إيه أعدو وأرجع إلى دياري مرة أخرى. قالت قال الراوي فلم يزل بذلك حتى قتله الله عز وجل، يعني جعل أمية كلما نزل منزلا مع أصحابه عقل بعيره وجلس بجواره. هنخيم هنا يوم واخد الفرس وقعد في جنب مستني، وهو يرقب مع كل طلعة رجل موتا ينتظره. طبعا سنعرف في آخر القصة في آخر الغزوة كيف كان مقتل هذا الشقي، وكيف أن بعيره هذا لم يغني عنه شيئا، وكيف أن نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم بقتله قد تحققت. الآن النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، بلغه الآن أن قريشا قد أعدت العدة لقتاله وللدفاع عن تجارتها وقافلتها. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا آنفا قد خرج في أول الأمر للقتال. كعب بن مالك أحد من تخلف عن هذه الغزوة، يقول كما عند البخاري قال ما تخلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في تبوك، غير أني تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. يؤكد هذا كلام ابن عباس أيضا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها. يبقى إذن الخروج في أوله ما كانش خروج إيه؟ حرب، وإنما إغارة على قافلة. الآن تبدل الموقف، أصبح سيكون هناك قتال، سيكون هناك حرب. بدأ بعض المسلمين يعربوا عن عدم استعدادهم وخوفهم من الأمر. قال تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. اللي حصل لا احنا مش خارجين للقتال، طب احنا ما استعدناش، طب ما احنا اخواننا في المدينة ما يعرفوش ان احنا سنقاتل، طب يا رسول الله. فالآيات جاءت بحسم الأمر، الله عز وجل أوحى النبي أنه سيكون هناك يعني مواجهة مع المشركين. فالآن الصحابة الآن يريدون أن إيه؟ يراجعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر، ليس هربا من الموت والقتال لكن لعدم الاستعداد ولعدم اكتمال العدة، فبدأوا يطرحون هذه الآراء. هنا استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، أمر مشورتهم قبل المعركة هذا ثابت في صحيح مسلم وغيره، لكن الخلاف بين اللي ورد في صحيح مسلم وبين بعض الروايات خارج مسلم كما عند ابن إسحاق وغيره ورد في مواطن المشورة، إمتى استشارهم بالضبط. فمثلا تجد في صحيح مسلم مثلا أن ظاهر الرواية أنه استشارهم قبل أن يخرج أصلا من المدينة، قبل ما يروح يقابل عير أبي سفيان، وإن كانت بعض الروايات خارج مسلم تقول أنه استشارهم قبل بدر. برضو روايات تانية تأتي بالذين تكلموا في سياقات مختلفة، فرواية تقول ان سعد بن عبادة هو اللي اتكلم، ورواية تقول لا ده سعد بن معاذ هو اللي اتكلم، ورواية تقول المقداد تكلم بس في موطن لاحق مش في نفس الموطن. طب خلونا ناخد سياق أورده ابن إسحاق في سيرته وسأدعمه بما ورد في صحيح مسلم وعند البخاري أيضا، ونورد السياق المجتمع، وعند مواطن الخلاف سأبين لكم أين تقع هذه المواطن. الآن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أصحابه ويقول أشيروا علي أيها الناس. خلاص ما عادش يعني الموضوع دلوقتي ممكن نحارب، احنا طالعين لعير أبي سفيان بس ممكن نحارب، أشيروا علي أيها الناس. قالوا فقام أبو بكر فتكلم وأحسن، قال فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وقام عمر بن الخطاب فتكلم فأحسن فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عنه، ثم قام المقداد بن الأسود. هذا أول موطن خلاف ورد في الروايات، هذه الرواية التي معنا تقول أن المقداد تكلم في هذا الموطن. بعض الروايات كما عند البخاري تذكر أن كلام المقداد كان وقتما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على المشركين، يعني إذن كلام المقداد هذا ثابت، لكن الروايات بتتنازع هو قاله هنا ولا قاله في موطن تاني. ابن إسحاق جابوا كله في المكان ده. وطبعا رواية ابن إسحاق دي هذه التي اعتمدها المصنف الدكتور أكرم حفظه الله تعالى. قام المقداد فقال: يا رسول الله، امضي لما أمرك الله، فوالله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكننا يا رسول الله نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن خلفك وبين يديك، فامض لما أمرك الله يا رسول الله. قال ابن مسعود، وهذا في البخاري، قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت وجهه قد أشرق وسر بكلام المقداد، قال: لقد شهدت من المقداد مشهدا تمنيت أن أكون أنا صاحبه، تمنيت أن أكون أنا صاحبه ولي ما عدل به. يعني ابن مسعود كان معاه، وابن مسعود بيقول: ما تمنيتش في يوم أبقى زي المقداد قد اليوم ده، ما تمنيتش أقول كلام حلو زي ما المقداد قال الكلام ده، لتمنيت أني كنت هو وأني قلت هذا الكلام، لما رأى من إشراق وجه النبي صلى الله عليه وسلم وتبسمه وفرحه بقول المقداد ابن الأسود. لم ينتهي الأمر عند هذا الحد، كرر النبي صلى الله عليه وسلم العبارة: أشيروا علي أيها الناس. قالوا، الروايات تقول: وإنما يريد الأنصار وذلك أنهم كانوا عدد الناس. يعني إيه عدد الناس؟ تعالوا لما نبص كده على عدد المسلمين دلوقتي وهم رايحين يواجهوا هؤلاء الكفار، كم كان العدد وكم كانت نسبة المهاجرين ونسبة الأنصار؟ في صحيح البخاري قال البراء رضي الله عنه: استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر، جينا نطلع، لا أنتوا صغيرين ارجعوا، فالبراء وابن عمر ما شاركوش. قال: وكان المهاجرون يوم بدر نيفا على 60، والأنصار نيفا 240، 240 من الأنصار وحاجة 60 من المهاجرين، فالكسرة لمين؟ للأنصار. فده معنى الرواية: وذلك أنهم كانوا عدد الناس. وفي تفصيل أدق للعدد في صحيح البخاري قال أيضا البراء: حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر 14 و300، 13 و16 و17 و19، عدة طالوت الذين جازوا معه، عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر. قال: ولا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن. يبقى 317 و14 العدد ده يعني أكثرهم من الأنصار. يبقى أول شيء كان بيطلب أنه يسمع الأنصار عشان هم الكسرة الكاسرة، ده رقم واحد. ورقم اثنين، لأن الأنصار حين بايعوه بالعقبة كانت بيعتهم له على أن يمنعوه إذا قدم عليهم مما يمنع منه نساءهم وأنفسهم وأبناءهم، وخشي أن يكون منعهم هذا له خاصا بوجوده في المدينة دون الخروج منها. احنا بايعناك ان احنا سنقاتل، بس ما قلناش ان احنا هنطلع برا المدينة، فالقتال سيكون فين؟ في المدينة. فقال: اشيروا علي ايها الناس. عندها تكلم سعد. اي السعدين الذي تكلم؟ رواية مسلم تقول أن سعد بن عبادة هو الذي تكلم، ورواية ابن إسحاق تقول أن سعد بن معاذ هو الذي تكلم. والحافظ ابن حجر أراد أن يجمع بين الأمرين، فحمل كلام سعد بن عبادة على أنه كان في المدينة قبل الخروج، وكلام سعد بن معاذ كان قبل واقعة بدر بعد الخروج. على كل حال، يعني هذا كلام أي السعدين، يعني لن ينقف معه كثيرا، لكنه كلام ثبت أنه قد قيل. فقال له سعد بن معاذ أو سعد بن عبادة: كأنك تريدنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل. فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، فامض يا رسول الله لما أمرك الله. فوالله يا رسول الله، لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، يعني الخيل، لو قلت لنا اعبروا بهذه الخيل النهر والبحر لنزلنا بها البحار والنهار لأخذناها. قال ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لأضربنا إلى برك الغماد لفعلنا. كلمة يا جماعة نضرب أكباد الإبل يعني إيه؟ كبد الإبل هذا يكون في جانبها، فحينما يشتد المسير وتشتد السرعة بالخيل يقوم الفارس بضرب جانبي الخيل بقدميه، فكأنه يضرب أكبادها ليستحثها على السرعة وعلى الجري والإسراع، فيقول نضرب أكبادها حتى نصل إلى برك الغماد. برك الغماد هذا أين يقع؟ العلماء بعضهم يقول هو في الحبشة، لا هو في جزيرة العرب مقابل الحبشة، موضع قريب من مكة، المهم أنه مكان بعيد سيمرون فيه على قبائل شتى وبلاد مختلفة، سيحاربون كل من يلقاهم امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم. فوالله لو أمرتنا يا رسول الله أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. عندها سر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمع، قال فانطلقوا حتى نزلوا بدر. حتى نزلوا بدر، وما بدر؟ أين تقع بدر هذه؟ أين مكانها؟ ما الذي وقع للمسلمين في طريقهم إلى بدر؟ كيف كان عتاد المسلمين؟ وسم نزاع شديد وقع في عسكر المشركين، فما سببه؟ هذه الأسئلة نجيب عنها بإذن الله في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.